الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وقائد الخير والبركة محمد، وعلى آله أبواب الهدى وصراط النجاة. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نتعرض الآن للروايات الدالة على البطلان وما ورد أيضا من طائفة ثانية دالة على الصحة، يعني في من ترك الركوع حتى سجد السجدتين. طبعا الماتم يتعرض لعدة صور، تارة دخل السجدة الثانية سجد السجدتين، وتذكر تارة دخل السجدة الأولى، تارة قبل الدخول في السجود، قبل الدخول في السجدة الأولى. ثلاث صور: قبل الدخول في السجدة الأولى من الواضح أنه لا غبار في تصحيح الصلاة ولا من إيهام على البطلان، يعبر عنه لا زال المحل موجود. هذا مدام أمس خضنا في دي الأبحاث، لا بس نلفت الأخوان إلى اصطلاحات شرعية من الشارع في أبواب العبادات. كل شيء شككت فيه ودخلت في غيره، إنما الشك في شيء لم تجزه. التعابير وردت في قاعدة التجاوز، قاعدة الفراغ. فلذلك استنبط الأعلام أن هناك محل للشك، محل للشيء في ظرف الشك، وهناك محل للشيء في ظرف العلم. بعدم بتركه. فعبروا بذلك عن هكذا، أن محل الشيء في ظرف الشك دائرة نطاقة يختلف عن محل الشيء في ظرف العلم بتركه. ما هو مثلا حسب ما ذكروا؟ محل الشيء في ظرف الشك هو الذي الآن ذكرناها الضابط المذكور في الرواية، إنما الشك في شيء لم تجزه. إذا شككت في شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. فإذا محل الشيء في ظرف الشك أن لا تدخل في الجزء اللاحق له، سواء جزء ركني أو جزء غير ركني. إذن فمحل تدارك الشيء في ظرف الشك ضيق مقيد أن لا تدخل في جزء بعده، هذا يسمونه محل الشك. عجيب. وماذا عن محل الشيء في ظرف العلم بتركه؟ يقولون محل الشيء في ظرف العلم بتركه أوسع نطاقا. ما هو نطاقه؟ نطاقه ليس عدم الدخول في الغيب، بل ولو بل ولو دخلت في غيره وغيره وغيره وبعد وبعد البعد، محل الشيء يبقى ما لم تدخل في ركن لاحق، ما لم تدخل في ركن لاحق. إذن محل الشيء، تدارك الشيء في ظرف العلم بتركه أوسع نطاقا، أوسع. هذا مو فقط الصلاة، حتى في الطواف، في السعي، في الرمي، في مكانته، في الحج، محل الشيء في الشكل المجرى مناسبته مع المقام هو هذا المطلب، أنه الماتن في هذه المسألة جعل ثلاث صور هناك. صورة يعلم بالترك قبل أن يدخل، علم تذكر ترك الركوع قبل أن يدخل في السجود، هذا لا غبار في أن المحل باقي، ضابطة بقاء المحل مع العلم بالترك مر بنا الآن أوسع. حتى لو دخل في السجدة الأولى المحل باقي، أليس؟ حتى لو دخل في السجدة الأولى محل تدارك الشيء باقي في ظرف العلم بالترك، في ظرف العلم بالترك، في ظرف العلم بالترك، لأن محل التدارك للشيء في ظرف العلم بالترك أوسع كما مر. فإذا تذكر قبل الدخول في السجدة أو الأولى، أو تذكر حتى في السجدة الأولى، المفروض هكذا. لأن المحل باقي. نعم، بعض الأعلام قالوا إذا دخل في السجدة الأولى تبطل الصلاة، تمسكا بروايات الآن سنقرأها، وإن كان الصحيح هذه الروايات تقيد، لكنه أحوط بحث آخر. طبعا أحوط لأنه يبطل صلاته، يتمم صلاته ثم يعيدها جمعا بين الاحتياطين. إذن في المقام ثلاث صور، إذن في المقام كم صورة؟ ثلاث صور، صورة يدخل في السجدة الثانية، صورة يدخل في السجدة الأولى، صورة قبل السجدة الأولى، ومر بنا ضابطة المحل. زين، نقرأ رواية الآن. الرواية قرأنا منها رواية صحيحة رفاعة، ومر بنا أن صحيحة رفاعة سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد، لو كنا نحن هالمقدار، هذا يشمل السجدة الأولى، لكن بتتمة كلام السائل حتى يسجد ويقوم، ويقوم يعني ماذا؟ أي يعني أن السجدة الثانية أتبعها. قال يستقبل، إذا دخل السجدة الثانية يعني يستقبل، يعني من جد وجيدي يأتي بالصلاة في قبل زمانه، عمله، قبال زمانه أو عمله أمامه، يعني يعيد. هناك نكتة صناعية في الاستظهار، جيد الأخوان يلتفتون لها، ضرورية يذكرها الفقهاء، وهي ماذا؟ لاحظوا هنا فرض الدخول في السجدة الثانية، من الذي فرض؟ الإمام أو السائل؟ السائل. وما الفرق؟ في فرق كبير. قل جواب واحد، لا، لكن في فرق. القيود التي يذكرها السائل في سؤاله لها شأن، والقيود التي يذكرها الإمام في الجواب ابتداء من دون أن يذكر السائل لها شأن آخر. ما الفرق؟ الفرق يقولون هذا: القيود التي يذكرها السائل غاية الأمر ما يبين حكم هذا الفرض، هذا المورد. هل هذه نكتة مهمة، هل هذه القيود قيود وبنود أو أنها زيود؟ زيود جمع زائد، سامعين بالزيود؟ الزيدي جمع زيدي، يقولون زيود يعني أتباع مذهب زيد، الزيود هي جمع زائد. أما هذه القيود زيود يعني زائدة، حشدها السائل يظن أن لها دخالة. أما بخلاف القيود التي يذكرها الإمام عليه السلام في الجواب، سيما إذا ذكرها الإمام ولم يذكرها السائل، ذكر الإمام لهذه القيود يدل فيما يدل على أنها ماذا؟ على أنها دخيلة في الحكم وانتفاعها ينفي الحكم. لها مفهوم بعبارة أخرى: القيود التي يذكرها الإمام في جوابه لها مفهوم. خب، لعل مفهوم اللقب أو مفهوم الوصف أو مفهوم الفلان ما يقرب به الفقيه في الأصول، ولو هذا ليس من باب مفهوم اللقب ومفهوم الوصف، وإن كان التركيب تركيب وصف، هذا مفهوم من لون آخر يعبر عنه مفهوم التحديد. يعني الإمام عليه السلام في صدد التحديد وبيان الضابطة والحد، ومفهوم التحديد مفهوم ليس بأداة لفظية خاصة كأداة الشرط أو تركيب الوصف أو تركيب اللقب، بل هو مقام وسياق حالي. يعبر عنه ماذا؟ يعبر عنه مفهوم التحديد. ويقول الإعلام أنه من أقوى المفاهيم على الإطلاق. مفهوم التحديد هو عايز من برا لبيان حد الماهية، سمى مفهوم التحديد. جيد، إذن هذا هو الفارق بين القيود التي يذكرها الإمام في جوابه ابتداءً، سواء جاء كلام طبعا يذكرها الإمام في كلامه أو يذكرها السائل في سؤاله. بعد تقسيمات الفقهاء في الاستدارة ما هي؟ لا، هذا الإمضاء مبهم. مبهم لماذا؟ لأنه هل الإمام جواب على طبق قيود السائل، أو أن هذه القيود كما ذكرنا زائدة موردية؟ الساعة تريدون أقسم لكم وأستمر أقسم لكم عشان تستوفون دي الأنماط في ممارسات اليومية لدى الفقهاء، ضروري تؤثر في الصناعة، صناعة الملكة. نفس القيود المذكورة في كلام الإمام عليه السلام أيضا على نمطين، يقولون قسمين. كيف؟ قسم من القيود المذكورة في كلام الإمام عليه السلام، هو الإمام ابتداء يحدث زرارة لأنه جواب عن سؤال سأله الراوي ابتداء، أو يقولون هذه القيود بعد أقوى القيود التي في كلام الإمام عندما يبتدئ هو من نفسه صلوات الله عليه، يبتدئ الراوي بالبيان والكلام من دون سؤال، هذه القيود أقوى. سلم ماذا ولماذا؟ دعوني من يشرحها لأن يطول المقام، ليه نكات، بس الجيد الأخوان يلتفتون. جيد، فإذا القيود التي يذكرها الإمام في كلامه ابتدارا دي أقوى، هو واضح فيه ينبري في مقام التحديد. تتلوها في القيود والحدود، القيود التي يذكرها الإمام جوابا عن السائل. السائل لم يذكر هذه القيود لكن الإمام أضافها، الإمام عليه السلام ماذا أضافه، فبالتالي هي تقييد. ولماذا أتى بها سلام الله يعني؟ أما القيود التي ذكرت في كلام السائل، القيود التي ذكرت في كلام السائل مو بالضرورة أن تكون هي قيود، ربما تكون أمور موردية السائل ظنها دخيلة وقيدية وقيود. نعم، ما أثرها ثمرتها القيود التي في كلام السائل؟ يقولون ثمرتها أنها مزاحمة للإطلاق في كلام الإمام. طبعا ليست مزاحمة بقول مطلق، هو هذا المعروف، المورد لا يخصص الدقيق، العبارة من الأعلام، المورد لا يخصص الوارد، الجواب الوارد، المورد لا، القيود يعني في المورد في كلام السائل، لا يخصص الجواب الإمام الوارد، لا يخصصه فرديا ولكن يخصصه نوعيا أو نمطيا، يخصصه المورد لا يخصص الوارد. سامعين بي هذا مر عليكم يا أخوان، بس هذا في تفسير، شنو لا يخصص المورد في كلام السائل، لا يخصص الوارد من جواب الإمام، الإطلاق الوارد، الوارد يعني إطلاق الوارد. طبعا هذا إذا طبعا هذا الكلام إذا كان إطلاق، إذا كان عموم لا يجرف، العموم ما يصد شيء. إذا كان في جواب الإمام لفظ عموم، هذا جاروفة بكاروفة بعد، ما يوقف أمام شيء. كلام إذا كان إطلاق، شوف هاي الخصوصيات، حتى زنقة زنقة واحد لازم يدقق في الاستظهار، يوميات الاستظهار واحد لازم يلتفت له. جيد، فيقولون المورد لا يخصص الوارد، يعني قيود المورد في مورد، يعني سؤال السائل، لا يخصص الإطلاق مو العموم، لا والعموم ما يخصص شيء قوي، وسيما بعد هو ذا السائل جاب قيود، الإمام ما اعتنى بالقيود، أجاب بجواب إذا كان الإمام قد أجاب بجواب فيه لفظ عموم، طبعا قال كل كذا 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 باي طبعا. أما الكلام إذا لم يجب بجواب فيه لفظ العموم ماذا نصنع؟ إطلاق. إطلاق متى يعتمد عليه؟ إطلاق إطلاق بإطلاق. إطلاق ظاهره سهل، شرائطه يمتحن به يمتحن به الأعلم في أعلميته، هل هو أعلم أو لا؟ هكذا صعب صعب الإطلاق. المقصود نيجي إلى قيود السائل. قيود السائل مرة أن المورد لا يخصص الوارد فرديا، لازم نفسرها ونقيدها. المورد لا يخصص الوارد فرديا ولكنه يخصصه نوعيا نمطيا. يعني ما تقدر تتوسع عن نوعه أو نمطه. بعد فيه مر بنا لنا عبارات الأعلام، هي كلها عبارات الفقهاء ترى موجودة عندهم. المورد يخصص الوارد نوعيا، هكذا ذكروا أليس؟ ها دققوا. هذا التخصيص ليس تخصيص قوي. عجيب، تخصيص لو مو تخصيص؟ هي تخصيص ولكن ليس تخصيص قوي. شلون يعني؟ شو في تخصيص قوي وفي تخصيص غير قوي؟ طبعا جبناك شنو؟ في مخصص قوي وفي تخصيص مو قوي. أما هاي اصطلاحات من العلماء الأعلام، نعم في تخصيص قوي وفي تخصيص قوي. شلون يعني تفسير هذا المطلب عند الأعلام؟ تفسير هكذا. أليس مر بنا الآن القيود الموجودة في كلام الإمام؟ قيود وليست قيود. قيود قوية، هذه عبر عنها قيود قوية التقييد. شنو ثمرة القوة؟ سنذكر إذا كانت في كلام الإمام. وتتذكرون الآن مر بنا قيود في كلام الإمام ابتدارا أو قيود في كلام الإمام في جواب السائل، أيهما أقوى مرة بنا عند الأعلام؟ القيود التي في كلام الإمام ابتدارا. شوف حتى درجات القوة درجات، معنى قيود ثمرتها ماذا سأذكر الآن. بينما القيود التي في كلام السائل مو قلنا ضعيفة، هذه ضعيفة تمانع الإطلاق. أولا ما تمانع العموم لفظ العموم في جواب الإمام أبدا، ما تقدر تمانعه. إنما إذا فيها قوة ستمانع الإطلاق لا لفظ العموم. بأي قدر تمانع الإطلاق؟ تمانعه نوعيا نمطيا صنفيا، ولا تمانعه في التوسعة الفردية. مر بنا المورد لا يخصص الوارد، نعم لا يخصص الوارد فرديا ولكن يخصصه صنفيا نمطيا نوعيا، هذا تعبيرهم جيد. هذا التخصيص أضعف أنواع التخصيص. يعني شنو تخصيص أضعف أنواع؟ يعني بالدقة هذا التخصيص فقط يزاحم يمانع هذا الإطلاق في جواب الإمام، لا أنه تقييد حقيقة. عجيب شنو هاي؟ لا أنه تقييد يعني من باب يضعف لك الإطلاق، لا أنه يقيد بقيود وأغلال القيود يقيد الإطلاق، يخلي المقتضي للإطلاق ضعيف، لا أنه يأتي بقيود وأغلال القيود على الإطلاق. هذا معنى ضعف القيد. أما بخلاف القيود التي مرت بنا في كلام الإمام ابتداء أو في جواب الإمام اللي مرتبة ثانية، تلك مثل أغلى قيود. زي ثمرتها ماذا؟ ثمرتها لو أتى دليل، دققوا، مطلق، مو حتى وليس عام، دليل مطلق في رواء في دليل آخر يقاوم القيود التي هي مرتبة ثانية الثالثة. واضح لو موضح؟ أعيد، لو أتى دليل إطلاق، هذه يوميات أبواب الفقه يمارسون الفقهاء، لازم يجب الالتفات إليه. لو أتى دليل مطلق في قبال ماذا؟ في قبال القيود مرتبة ثالثة، ها، دليل آخر مطلق، دليل آخر مطلق، دليل آخر مطلق أتى، ما تنهض هذه القيود في المرتبة الثالثة أن تقيد. هذه إنما أضعفت الإطلاق المتصل ولم تضعف الإطلاق المنفصل. هذه الثمرة. أما بخلاف القيود التي هي من نمط الأول سيما أو الثاني، تناهض وتقيد حتى الإطلاق المنفصل، بل تقيد العموم المنفصل سيما القيود الأولى. المهم هاي خارطة مراتب، تريد تصير مجتهد لازم تلتفت إليه. مجتهد اجتهاد شنو هي؟ اجتهاد عبارة عن معادلات لازم تضبطها، مجموعة كومة معادلات تنظمها ترتبها تضبطها. المقصود على كل هذا المطلب اختلاف مراتب القيود يلتفت إليه الأخوون. جيد، لاحظوا نطبق هذه الضوابط الآن. هنا سألته الراوي في كلام الراوي، سألته عن الإمام صلى الله عليه، عن رجل ينسى أن يركع حتى يزد ويقوم. هاي شو القيود؟ من وين؟ وين القيود؟ مرتبة ثالثة، يعني في كلام الراوي السائل. قال إذا مو نمط واحد، مو وتيرة واحدة القيود، يجب نفرق بينها أقسام أنواع. نعم، قال عليه السلام، قال يستقبل. زين الآن يستقبل كلام الإمام، ما مقيد ومو مقيد وكذا، هو اللي ذكرناه الآن. ما يستقبل يعيد قيوده ماذا؟ الله أعلم. المهم في هذا المورد يعيد، هذه قيود زيود تتذكرون بحث آخر. زين جيد، نروح للرواية الثانية. دقدقة مجهرية في خطوات الاستنباط، واحد لازم يلتفت. موثق إسحاق بن عمار يتمرس يمرس يهرس يتمرن يمرن يمرس يمرس ولما شئت فاشتق. موثق إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسى أن يركع. جيد، أشوف أطلق الراوي ناسي أن يركع. زين متى تتذكر؟ سكت الراوي، ناسي ينسى أن يركع. قال، شوفوا، قال يستقبل حتى يضع كل شيء من ذلك موضعه. زين شنو يستقبل؟ يستقبل الصلاة. لو يستقبل يدارك، يعني محتمل لكلا المعنيين الرواية، يستقبل وإن كان استظهره أنه يعيد، يعني يعيد الصلاة حتى يضع كل شيء من ذلك موضع. لأن بهند قرينة، فهذه رواية مطلقة في البطلان، يعني كأنما حتى لو تذكر قبل دخول السجدة الأولى فضلا عما لو دخل السجدة الأولى فضلا عما لو دخل السجدة الثانية. هذا إطلاق في فرض السائل وإطلاق في بيان الإمام. جيد، هاي من أدلة البطلان. نعم، لا إطلاق، لا، لأنه نفس الراوي أطلق. لو كان الراوي يسأل عن مورد خارجي، هذا يعبر عن يحتاج إلى ترك، يحتاج في قولبة كلام السائل أو كلام الإمام في الجواب، قولبتك إطلاق يحتاج إلى قرينة ترك الاستفسار. أما إذا الرواة يسألون عن أمور كلية، يعني على كل فهمنا القاصر شخصيا لا نعتبر هذه قضايا خارجية. في جملة من الأعلام، هناك جملة من الأعلام يعتبرها قضايا خارجية، احتاج إلى ترك استفسار فلان وفلان لما جرى قضية في واقع. أما إذا الراوي شبيه، الآن لاحظوا أسئلة السائلين من المؤمنين عند قضية خارجية، لكن عندما يأتي يسأل يحب أن يسأل بماذا؟ بضابطة كلية عساس هو يلتفت، ماكو مانع. فما تحمل هذه على قضية خارجية، على يتحل. هذه إذا رواية ثانية. الرواية الثالثة، صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أيقن، قال منو قال الإمام. شوف هنا ابتداء، عائلة مرة بنا ابتداء، تتذكرون؟ في نمط ابتداء، ابتدار من الإمام صلى الله عليه، في نمط جواب من الإمام ويقيد، في نمط ثالث السائل هو الذي يقيد. نعم، هنا لاحظوا، صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ابتداء من الإمام: إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد، دققوا، تقييد ممن؟ من الإمام. وماذا؟ ابتداء وابتدار، مو من النمط الثاني. يعني هذه من أقوى دلائل القيود. إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة. لاحظوا، قيد إعادة الصلاة بكم قيد؟ أهم قيد، المهم ترك، دخل في السجدتين، عفوا سجد السجدتين. هاي تقيد كل الإطلاقات السابقة من قيد من النمط الأول. جيد، هذه بالنسبة للروايات الدالة على البطلان، أن البطلان مقيد بالسجود السجدتين، وإلا مفهوم هذه الرواية الأخيرة لا تبطل الصلاة لو دخل في السجدة الأولى، فضلا عما لو لم يدخل في السجدة الأولى. هذه أدلته. نعم، إذا نريد ما نقيد بعضها ببعض، نحمل بعضها ببعض، نعمل بإطلاق مثلا موثقة ببصير. نعم، الصلاة من تترك الركوع وتهوي للسجود ولو لم تدخل في السجود يصدق أنك تركت الركوع فتعيد الصلاة، لكن هذا الإطلاق كما مر مقيد بماذا؟ بعد التقييد اللي هو من نمط الأول، المرتبة الأولى. هذه أدلة البطلان. هناك روايات سنقرأها إن شاء الله، أدلة الصحة عجيب، مع أن ترك الركوع تصح، كيف نجمع وكيف دلالته نستعرضها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.